بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو المجلس الثالث من مجالس التعليق والشرح على منظومة السنة المشهورة بحائية ابن أبي داود. انتهى بنا القول إلى قول الناظم رحمنا الله وإياه: وقل ينزل الجبار في كل ليلة بلا كيف جل الواحد المتمدح إلى طبق الدنيا يمن بفضله فتفرج أبواب السماء وتفتح. يقول: ألا مستغفر يلقى غافرا ومستمنح خيرا ورزقا فيمنح. روى ذاك قوم لا يرد حديثهم: ألا خاب قوم كذبوهم وقبحوا. على قصر هذه المنظومة وقلة أبياتها ذكر الناظم رحمه الله تعالى مسألة نزول الرب جل وعلا في أربعة أبيات منها، وهذا مما يدل على عناية السلف رحمهم الله تعالى ورعايتهم لهذه الصفة ولأحاديثها التي جاءت فيها، حتى قال الإمام أبو سعيد عثمان بن سعيد الدارمي رحمه الله تعالى في النقض على بشر المريسي لما تكلم على حديث النزول، قال: أغيض حديث للجهمية، أغيض حديث للجهمية هذا الحديث الذي هو حديث النزول. قد نص جمع من الأئمة من المتقدمين والمتأخرين على تواتر حديث النزول، منهم الإمام أبو زرعة الرازي، ومنهم الحافظ أبو عمر بن عبد البر، ومنهم الحافظ عبد الغني المقدسي، ومنهم الحافظ شيخ الإسلام أبو العباس بن تيمية رحمه الله، ومنهم ابن القيم الحافظ ابن القيم رحمه الله، حتى نص في الصواعق المرسلة أنه رواه 28 صحابيا، وقد يزيدون على هذا. هذا مما يدل على عناية ورعاية السلف بهذه الصفة التي وصف النبي صلى الله عليه وسلم بها ربه، تناقل أحاديثها أئمة السلف بعضهم عن بعض، وصنف فيها كثير من العلماء كتبا مستقلة كالدارقطني وغيره، ولشيخ الإسلام رحمه الله تعالى مجلد في شرح حديث النزول مطبوعا عليه رحمة الله ومغفرته، أتى فيه بعلم جم. والناظم هنا ذكر هذه الصفة، وهي كما قلت لك من الصفات الفعلية، وقد قال فيها الفضيل بن عياض كما رواه البخاري في خلق أفعال العباد وغيره من الأئمة أيضا تلقوا هذا القول بالقبول وتناقلوه، رواه أيضا اللالكائي شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة أنه قال، الفضيل بن عياض أبو علي رحمه الله: إذا قال لك الجهمي: أنا أكفر برب يزول عن مكانه، فقل: أنا أؤمن برب يفعل ما يشاء. وهذا جاء عن الفضيل بن عياض بسند صحيح عند البخاري كما قلت لك في خلق أفعال العباد وفي غيرها من الكتب المسندة. وهنا يقول الناظم رحمه الله: وقل أيها السني المأمور بما تقدم في قول الناظم، تمسك وذن بكتاب الله والسنن، أن مما يلزمك أن تقوله: ينزل الجبار. وقل: ينزل الجبار في كل ليلة. ينزل الجبار، الجبار اسم من أسمائه جل جلاله، دل عليه قوله سبحانه وتعالى: الجبار المتكبر في سورة الحشر، وله ثلاثة معان عند العلماء رحمهم الله، ذكرها ابن القيم في النونية، وذكرها شراحها، وذكرها غيرهم من المصنفين في كتب الاعتقاد. الجبار يطلق على الله سبحانه وتعالى، ويراد به الذي جبر العباد بقوته، فهو الجبار عليهم، فيغلبهم سبحانه وتعالى بجبروته مهما تجبروا. والثاني الذي يجبر كسر الضعفاء من عباده برحمته لهم ورفقه بهم وما شابه ذلك. والثالث جبر العلو. الجبار يطلق ويراد به الذي اتصف بالعلو. ويقول ابن القيم رحمه الله: وكذلك الجبار من أوصافه. والجبر في أوصافه قسمان: جبر الضعيف، وكل قلب قد غدا ذا كسرة فالجبر منه داني. والثاني جبر القهر بالعز الذي لا ينبغي لسواه من إنسان، وله مسمى ثالث وهو العلو، فليس يدنو منه من إنسان. من قولهم: جبارة للنخلة العليا التي فاقت لكل بنان. هذا معنى قوله الجبار، فهو اسم من أسماء الله سبحانه وتعالى. وقل ينزل الجبار في كل ليلة، يشير إلى ما تقدم الكلام عليه من الأحاديث التي تواترت عن جمع من الصحابة كأبي هريرة وعلي وأبي سعيد وجابر وجرير وجماعة. ذكرت لكم أن ابن القيم أوصلهم إلى 28 صحابيا، لأنهم رووا حديث النزول: إن الله سبحانه وتعالى ينزل في الثلث الأخير من الليل فيقول: هل من مستغفر فأغفر له، هل من سائر فأعطيه، هل من تائب فأتوب عليه، وذلك كل ليلة. ولهذا قال الناظم: يقول ألا مستغفر، كما سيأتي. ينزل الجبار في كل ليلة بلا كيف نعلمه وندرك حقيقته. وهذا النفي ليس نفيا للكيفية، في جميع نصوص السلف التي جاءت، ومن أشهرها قول مالك رحمه الله الذي هو أصل في باب الصفات، أنه قال لما سئل عن الاستواء قال: الاستواء معلوم، والكيف مجهول أو غير معقول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة. فالكيف غير معقول، أو الكيف مجهول بالنسبة لنا نحن، لا أن النفي متسلط على عدم وجود الكيفية، وإنما هو على عدم المعرفة بحقيقتها. لما؟ لأن السلف مجمعون، كما نص ابن الماجشون وغيره، وكرر هذا شيخ الإسلام في كثير من كتبه كالرد على الجهمية، بأن ما خطر ببالك فالله خلاف ذلك. كان ابن الماجشون وغيره يقول: لا يعلم كيف هو إلا هو، أو لا يعلم ما هو إلا هو جل جلاله. فالناظم هنا أيضا لخص لنا هذا: بلا كيف نعلم حقيقته، وهو هذا النزول. لما؟ لأنه كما تقدم معنا أيضا في قول الإمام أحمد: وليس في السنة قياس، ولا يضرب لها الأمثال. وكذلك قول شيخ الإسلام في الوسطية رحمه الله: ولا يقاس بخلقه. فليس الاشتراك في اللفظ معه يكون معه اشتراك في المعنى أو في الحقيقة كما هو معلوم. بلا كيف جل تنزه وتعاظم، لأنه ذو الجلال والإكرام سبحانه، جل الواحد، وهو من أسمائه سبحانه وتعالى كما قال جل وعلا: وهو الواحد القهار. جل الواحد في ربوبيته الذي لم يشركه في الخلق أحد، ولا في الرزق ولا في الملك ولا في التدبير. الواحد في إلهيته الذي لا تصرف العبادة إلا له جل وعلا. الواحد في أسمائه وصفاته، فاسم الواحد الذي منه الوحدانية في مطلق الأشياء، في مطلق ما يختص به سبحانه. جل الواحد المتمدح الذي يمدح نفسه ويأمر نفسه أو يأمر عباده بأن يمتدحوه، كما جاء ذلك في الصحيحين في حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا أحد أحب إليه المدحة من الله، ولذلك مدح نفسه، وكذا قال عليه الصلاة والسلام. فلا أحد أحب إليه المدحة، أن يمدحه عباده، أن يثنوا عليه، أن يذكروه بجميل أوصافه وكمال أوصافه جل وعلا، فهو يحب المدح، ولذلك مدح نفسه في كتابه وعظم نفسه في كتابه جل جلاله. جل الواحد المتمدح إلى أين؟ قال: إلى طبق الدنيا. والطبق يطلق على السماء أو على الواحدة من السماء، كما قال سبحانه وتعالى: الذي خلق سبع سماوات طباقا. فسمى الله سبحانه وتعالى السماء طباقا، وهنا قال: إلى طبق الدنيا، يعني إلى الطبق الدنيا، إلى طبق الدنيا يمن بفضله. والمن وكذلك المنان أيضا من أسمائه جل وعلا، ثبت عنه عليه الصلاة والسلام ذلك، أن المنان من أسمائه تبارك وتعالى في السنن فيما يغلب على ظني، يعني أنه ليس في الصحيحين على كل حال. يمن بفضله، فالمنان من أسماء الله تبارك وتعالى. ما الذي يمن به؟ بكل فضل، فيمن بفضله على عباده في العلم، يمن بفضله على عباده في العمل، يمن بفضله على عباده في الرزق والحوائج وقضائها وتفريج الكربات، فهو المنان سبحانه يمن بفضله. فتفرج أبواب السماء وتفتح، تفرج أبواب السماء بإنعام الله وإفضاله على عباده، وتفتح أبواب الخيرات والرحمات والألطاف والفضائل، وأعظمها ما جاء في الحديث الذي تقدم أن الرب سبحانه وتعالى يقول: ألا هل من مستغفر، هل من سائل، هل من تائب. هذا من أعظم ما تفرج به السماء وتفتح. يقول: ألا مستغفر، يقول ذلك الموصوف بالنزول، هذا لا يقوله ملك ولا يقوله أمر كما تتأوله به جهمية الأشاعرة، من أنه ينزل ملك أو ينزل أمر، هذا باطل من أبطل الباطل. أيقول ذلك الملك أو ذلك الأمر: هل من مستغفر فأغفر له، هل من سائل فأعطيه؟ هذا لا يقوله إلا ذو الجلال والإكرام، الرب سبحانه. فهو يقول هنا، يقول كما قلت لك الموصوف بقوله ينزل الجبار، الذي ينزل هو الذي يقول، وهو الرب سبحانه وتعالى. ألا هل هنا بمعنى، هنا هي بمعنى هل التي جاء فيها الحديث، وإن كان أيضا من معانيها أنها تدل على تعظيم الأمر واستفتاحه والتنبه عليه، وهنا هي بمعنى هل. يقول: هل من مستغفر، ألا غافر، ألا مستغفر. مستغفر مستفعل، استفعال طالب للمغفرة، لأن السين والتاء إذا دخلتا على الفعل دلتا على الطلب، على طلب الشيء. استغفر طلب المغفرة، استغاث طلب الاستغاثة، استعلم طلب العلم، وهكذا. إلا في مواضع نادرة أهمها أو يحضرني منها موضعان. الأول في قوله سبحانه وتعالى فتولوا واستغنى الله، فإنها هنا لا تدل على الطلب، أن الذي وصف بها هو الرب سبحانه وتعالى، فهي مطلق الخبر. وأيضا قول الفقهاء استحاضة، في المستحاضة أنها استحاضت، ليس معنى أنها طلبت الدم أو طلبت الحي كما هو معلوم. وقد يذكر بعض العلماء لا يحضرني الآن غير هذه الاستثناءات. فهو يقول فالقاعدة عندنا أن الفعل إذا دخل عليه السين والتاء دل على الطلب، كأنه يقول ألا مستغفر، ألا طالب للمغفرة، ألا مستغفر، ما الذي يلقى؟ يلقى غافرا، كما قال سبحانه وتعالى ومن يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما، كما قال سبحانه وتعالى والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله. ولكن في هذا الموضع أيضا دل على اليقين الحاصل مع توفر شروطه وانتفاء موانعه على أن من طلب مغفرة ذنوبه في وقت التنزل الإلهي فإن ذلك حاصل له. ولذلك يحرص المسلم على أن يجعل له وقتا في السحر يفرده للاستغفار ولو كان قليلا. لهذا أثنى الله على المؤمنين من عباده بقوله والمستغفرين بالأسحار، فخص هذا العمل بالأسحار لعظم شأنه وجلالة مكانته. والمستغفرين بالأسحار يلقى غافرا لذنوبه، والغفر معناه الستر، مأخوذ من المغفر وهو وضع الغطاء على الرأس، ويتضمن التجاوز عن الذنب والعفو عنه. يلقى غافرا ومستمنحا خيرا، يعني طالب الاستمناح كما تقدمنا في الفعل، مستمنح يعني طالب المنح، ومستمنح رزقا وخيرا فيمنح. الرزق من الخير، أو الخير من نوع من الرزق عموما، ولكن هذا نضمن، لا يمكن أن نحاكم الناظم رحمه الله إلى كل لفظة يقولها. وقد يراد به عطف الخاص على العام، لأن كل الخير مما يرتزق به العبد رزقا وخيرا فيمنح ذلك. هذا أمور يقينية لمن تحقق بها. ثم قال الناظم رحمه الله روى ذاك قوم، روى الذي ذكرت لك ولخصته وأجملته من نزول الجبار جل جلاله ومن كون الجبار جل وعلا يقول هل من مستغفر فأغفر له، هل من سائل فأعطيه، هل من تائب فأتوب عليه. من الذي روى ذاك قوم الجمع طائفة من الناس. ذكرت لك أن ابن القيم أوصلهم إلى 28 نفسا من الصحابة، والتواتر الحديث أيضا في من بعدهم، فهم قوم. ومع كونهم قوم الواحد منهم لا يرد حديثه، وهم أيضا لا يرد حديثهم، فقال روى ذاك قوم لا يرد حديثهم، معناه أنه لا يتأتى رد حديثهم بأي قاعدة أو أساس أو أصل علمي أبدا، وإنما الرد يكون بمحض العقل السافلي الذي تنحى عن قبول النصوص وعن قبول قواعد العلم. وأظننا ذكرنا في مجالس في بعض المجالس أن أو في المجلس المتقدم أن القوم إنما جاءوا بذريعة التواتر والآحاد لرد النصوص أو تقسيم الحديث إلى تواتر وآحاد لرد النصوص، فيسهل عليهم رد الآحاد لفظا ومعنى، فإنه لا يفيد العلم عندهم. فإذا جاء الحديث متواترا قبلوه في اللفظ وأولوه أو حرفوه في المعنى، كما ذكرنا بأنهم يقولون إنه ينزل ملك أو ينزل أمره فينادي بهذا النداء. فالناظم يقول إنه لا يتأتى رد هذا الحديث بأي قاعدة من قواعد العلم. وأيضا لو انفرد بروايته الأئمة الثقات فإنه لا يتأتى أيضا رده، لكن هذا من باب إقامة الحجة وزيادة إقامة الحجة عليهم. ولهذا قال ألا خاب، ألا حرف استفتاح هنا ينبهك على أن من رد هذا الحديث بعد الذي ذكر إن أنه لا يرد، فكذب هؤلاء الصحابة وكذب تلاميذهم الذين تناقلوا هذه الأحاديث ورواها بعضهم عن بعض ولم يعترضوا عليها حتى جاءت الجهمية فاعترضوا بعقولهم لا بقواعد العلم وقواعد الشرع. خاب من الخيبة، وهي نوع من الخسران، خاب قوم كذبوهم، وعبر بالتكذيب هنا رحمه الله لأنه أراد أصول الجهمية الذين كذبوا بهذه الأحاديث وردوها. وبعضهم يتأولها، فهنا يقول كذبوهم وقبحوا، قبحت أفعالهم وقبحت ذواتهم وقبحت ديانتهم وقبح كل ما هم عليه من الحط والجرح لهم، وأنهم ليسوا أهلا لأن يؤخذ عنهم ولا أن يصدقوا في هذا التكذيب، لأن الإنسان لا يأخذ دينه من المقبوحين. فالمقبوح الذي قبح في فعاله وقبح أيضا في اعتقاده وفي أقواله وفيما هو عليه ليس أهلا لأن يؤخذ عنه دين. وكثير من الناس يظل يرى قبح فعال من يأخذ عنه دينه ولا يتركه، وفي هذا العصر كثير من هذا لا كثرهم الله، ونسأل الله العافية والسلامة. ألا خاب قوم كذبوهم وقبحوا، انتهت صح؟ نعم. هذا يكون انتهى الكلام على ما يتعلق بما ذكره الناظم رحمه الله تعالى من هذه المسألة المهمة التي اعتنى بها أئمة السلف تصنيفا وجمعا لأحاديثها وروايتها وإشهارها، ومن تتبع كتب الفهارس والكتب المصنفة التي جمعت في فهارس العلم وما تناقله العلماء يجد شيئا كثيرا من هذا. والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.